أي صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله عز وجل حول قراءة هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في مسند عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال: أخبرني أبي عن الزهري فذكر حديثا وقال سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان.
هذا نوع من الحياة الله جعل فيه خلقا وقدرا وكونا هذا الأمر. اقتلوا الحياة عموما لأنها من الفواسق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر هذا منها الحية. لكن في البيوت تستأذن، إذا كان في البيوت. واقتلوا ذا الطفيتين والأبطر، نوع من الحياة، فإنهما يلتمسان البصر يعني يطمسان البصر، لو وقع بصره في بصرك سلبك البصر. ويسقطان الحبل، لو كانت المرأة حاملا، أتكلم من حجر. فسبحان الله، جعل الله عز وجل في هذا المخلوق هذه الصفة. ولهذا تكلم ابن القيم عن العائن، كيف العائن يؤثر، وما هو العلاقة بين نظر العائن ومرض الشخص بل وموت الشخص وقتله بالعين. لأن العائن هذا، بيّن ابن القيم أن العائن هذا جعل الله عز وجل في عينيه تلك الخاصية، فينبعث أشياء بإذن الله سبحانه وتعالى تؤثر، وهذه أيضا تؤثر، لكن هذه نعلمها بالنص، لا نعلمها لا بالمختبرات ولا نعلمها بالأمور العلمية الحديثة. ما يمكن تأتي بإشعاعات ولا تأتي بتأثير ولا تأتي بكذا، إنما عرفناها من قبل النص. هذه أمور توقفية محضة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، من هو إلى وحي يوحى. ولهذا قل للمعطل كيف يحصل هذا، وقل للعقلاني كيف يكون هذا، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، مجرد تنظر سبحان الله. طيب العائن، فلان عينه لا تؤثر وفلان آخر عينه تؤثر، طب ما الأثر هذا؟ في واحد يقتل بيده، في واحد يقتل بعصا، في واحد يقتل ببندقيته، لكن يقتل بعيني، يقتل بعيني. تأثير يا أخوان، تأثير. لولا النص ما قلناه أبدا ولا عرفناه. ولهذا يجب أن نرجع إلى الشريعة وأن نمتثل الشريعة. ومن أعظم جوانب الشريعة امتثالا جانب الغيبيات، جانب الغيبيات، وهي دليل على قوة الإيمان، أن تؤمن بمشاهد، هذا أمر تشاهده فتؤمن به، لكن أن تؤمن بغيب هذا دليل على إيمانك العظيم، أنك تصدق الشرع فيما قاله. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله: واقتلوا ذا الطفيتين، تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء، وهي خوصة المقتل، والطفي خوصة
بالكاف،
المقتل بالقاف.
نعم.
المقتل، والطفي خوص المقتل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية. وقال ابن عبد البر: يقال إن ذو الطفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطان أبيضان. وقوله: والأبتر، هو مقطوع الذنب. زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا ألقت، وقيل الأبتر
ألقت أسقطت، نعم،
وقيل الأبتر الحية القصيرة الذنب. قال الداودي هي الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكبر قليلا. وقوله والأبطر يقتضي
من هو نسبة الأبطر، يعني مقطوعة الذنب أو قصيرة الذنب، إنما الطفيتين خطان كده في الظهر، نعم، نوع من الحياة يعرف، نعم.
قال وقوله الأبطر يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبطر،
صحيح.
ووقع نعم. في الطريق الآتي لا تقتل الحيات إلا كل أبطر ذا طفيتين،
يعني كأنهما واحد، نعم.
وظاهره اتحادهما لكن لا ينفي المغايرة. وقوله فإنهما يطمسان البصر أي يمحوان نوره. وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما ويذهب البصر، وفي حديث عائشة فإنه يلتمس البصر. وقوله يستسقطان الحبل وهو بفتح المهملة والموحدة الجنين، وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر الآتية بعد أحاديث فإنه يسقط الولد، وفي حديث عائشة الآتي بعد أحاديث ويصيب الحبل، وفي رواية أخرى عنها ويذهب الحبل.
طيب. نعم. نعم. تكلم عن التأثير النووي. نعم. قال
النووي رحمه الله وأما قال قوله صلى الله عليه وسلم يستسقطان الحبل معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا. وقد ذكر مسلم في رواية عن الزهري أنه قال يرى ذلك من سمهما. وأما يلتمسان البصر ففيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون، أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعله الله تعالى في بصريهما إذا وقع
لخاصة جعله الله في بصرها، نعم،
إذا وقع على بصر الإنسان. ويؤيد هذا الرواية الأخرى في مسلم يخطفان البصر، والرواية الأخرى يلتمعان البصر، والثاني أنهما يخصدان البصر باللسع والنهش، والأول أصح وأشهر. قال العلماء وفي الحياة نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. الله
الله سبحان الله سبحان الله. نعم. في العائن ولا في نعم.
قال ابن القيم رحمه الله النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة. والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل.
مثل السحر مثلا يؤثر بهذه الأشياء بالطلاسم هذه والأشياء هذه، فقد يحصل التأثير بهذا الأمر. نعم. قال وهذا لا يبعد يعني حتى في مسألة الخلق والكون، فإنك مثلا ها قد توجه إليك الكلمة ما الذي يحصل لك؟ يصفر وجهك، يصفر وتعرق. طيب ايه اللي حصل؟ طيب كلمة اخرى يحمر وجهك، فكلمة يصفر وجهك وتخاف، وكلمة يحمر وجهك وتخجل، طيب وكلمة ترتعش اطرافك. طيب ايه اللي حصل؟ يبقى هذه كلها تأثيرات، ليس باللازم في التأثيرات الاتصال، اتصال البدن ببدن، أن تضع البدن شيئا هذا هو تأثيراتها، تأثيرات كلمة يصفر وجهك، كلمة يحمر وجهك، كلمة ترتعد فرائصك، كلمة تخاف، كلمة يأتيك ما يأتيك من جمرة في القلب غضب، كلمة ينشرح بها صدرك، كلمة أليس كذلك يا أخوان؟ خلاص مثل الكلمة الأفعى هذه والعائن هذا وغير ذلك تأثيرات، لأن هذه في الخلق. يا سبحان الله، هذا سل المعطل الذي لا يفرق بين إنسان وشجرة، وأن الطبيعة خلقت كل هذا كله هذه المعاني، فضلا عن إبداع خلق الإنسان في تصويره في أحسن صورة، لكن كل هذه المعاني كيف تكون ومن أين كانت وهل يمكن التقاط هذه الأجهزة في جسم الإنسان وتصور هذه الأجهزة في جسم الإنسان، كيف يكون خجل وكيف يكون خوف وكيف يكون حياء وكيف يكون فرح، كيف يكون حزن، كيف يكون غضب، كيف يكون سبحان الله كلمة تغضبك، كلمة تفرحك، الفرح أثر حسي تجده في البدن، اشرح الصدر، الجوع تشعر به أنت لحم عظمه، ها الشبع، العطش، كل هذه أمور تدل على بديع خلق الله. كلمة تدمع عيناك، الأمر العينين فقط، كلمة تدمع عيناك، كلمة يسيل لعابك، ورؤية يسيل لعابك، لعاب زين مش الدموع، لعاب عند الحزن، عند وجود مقتضي الدمع. طبعا ابن القيم جعل 10 أقسام للدمع، هذا 10 أقسام، الدمعة دي 10 أقسام مش قسم واحد، بحسب الدواعي في دمعة فرح، ما كنت أظن أن أحدا يبكي عند الفرح إلا لما رأيت أبا بكر رضي الله عنه، لما رأت عائشة والدها حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يدمع، دمعة فرح، دمعة حزن، دمعة خشية، هذه دمعة باردة وهذه دمعة ساخنة. ولهذا قال الشاعر إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، كل يدمع، المرأة بتيجي من أول الشارع تولول وتدمع، والأم بتدمع. لو حللت هذه الدمعة وهذه الدمعة بالتحليل المطلوب هتجد فارقا بين الدمعتين. إذا اشتبكت دموع في خدود، نعم ها أظن في مآقي ما جت خدود، شوف كده خدود، هذه أنا أحفظها خدود، نعم لكن بالسماع يمكن. فهذا من خلق الله وبديع خلق الله، إذا لا يبعد أن العائن حينئذ يؤثر، وأن الحية تؤثر، وأن هذه خاصية جعل في بعض الحيات. نعم
في الديوان خدود،
نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه، وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه، وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين، وليست هي المؤثرة وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة، والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصورا على الاتصال الجسماني، بل يكون طارة به
وتارة بالمقابلة وأخرى بمجرد الرؤية وأخرى بتوجه الروح كالذي يحدث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى الله.
نعم هذا الكلام ابن القيم. نعم نعم في خدود.
خدود.
نعم قال هذا البيت لمن؟
المتنبي للمتنبي.
متنبي نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم
عندك في عندك المرأة راعية ولا المرأة في بيت زوجها راعية؟
والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،
أي كل من له مسؤولية على الغير فهو راع باعتبار هذه المسؤولية حتى ولو كان خادما. إذن الراعي ليس خاصا بالإمام، إنما الإمام له نوع رعاية مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل، إنما الراعي العام هذا الإمام. إنما الرجل في بيته راعي، والمرأة في بيتها راعية، والخادم في مجلسه راعي، وهكذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المدرس في فصله راع، مدير المدرسة راع، مدير أي مؤسسة، الموظف في أي مكان هذا راعي ومسؤول عن رعيته، كل واحد يتقي الله في عمله. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا.
نعم. والتلبيد هو أن يضع مادة تجمع شعره كالصمغ، يعني قريب منها لكنها لا تحول بين هذا وبين وصول الماء إلى الشعر حتى لا يتناثر، لأن عادتهم كانت إطالة الشعور، عادتهم كانت إطالة الشعور فحتى لا تتفرق مع طول الوقت. تخيلوا مثلا النبي أحرم من ذي الحليفة، وصل إلى مكة بعد كم؟ بعد 9 ليالي أو 10 ليالي في الطريق، ليس كما يفعل الناس اليوم في سويعات ثم ينتظر القارن والمفرد، ينتظر إلى ماذا؟ إلى اليوم العاشر ليتحلل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وصل لأربع مضت من ذي الحجة، شو بقى إلى 10، يعني هذه أسبوعان تقريبا والنبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه، فكان يضعون هذه المادة حتى تجمع الشعر ولا يتناثر. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة
يقول في الحاشية قال حافظ الفتح وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن مراد إن أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث، لم يجوز له أن يقصر لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق. وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير، فشبه من ضفر رأسه بمن لبده، فلذلك أمر من ضفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الضفر، أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو يلبد، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة. وأما قوله تشبهوا فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله ولا تشبهوا بالتلبيد، والأصل لا تتشبهوا، فحذفت إحدى التأين. قال ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة والأول أظهر. وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى فأخبره هو أنه رأى النبي فعله. نعم، لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، فإذا فعله النبي فلا ينكر. كان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله ملبدا ملبدا. نعم، فقدم ماذا؟ فقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد أبيه. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام قال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال عبد الله فوهل الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم تلك،
يعني لن يبقى على رأس 100 أحد ولن تكون له حياة على رأس 100 ممن يعيش على ظهر الأرض الآن. لا يبقى، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، كل سيموت من وقت حديثه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الله فوهل
الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرن.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبر
ومنه استدل العلماء على أن القول بأن الخضر حي وباق وكذا أنه والذي يقول أنه حي إلى الآن أن هذا الكلام مردود، بل ولا في زمن النبي كان الخضر، لأنه حتى لو كان حيا طبعا هذا لا دليل عليه لمات على رأس المئة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن على عهد رسوله، ولو كان على عهد رسول للازمه الإسلام ولزمه أحكام الإسلام، ولا يعقل أن الخضر وهو نبي على الصحيح أو حتى ولي أن يترك مقامات الجهاد وأن يترك بيعة النبي والاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ولا يأتي النبي. فالقول بأنه حي وبأنه كان على زمان نبي ولا يزال هذا قول مردود لا دليل عليه. نعم.
قال حدثنا
نعم. نعم.
قال ابن حجر في الفتح قال النووي وغيره احتج البخاري ومن قال بقوله هذا الحديث على موت الخضر، والجمهور على خلافه وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكن البحر فلم يدخل في الحديث.
كان
من ساكن البحر،
أي ساكن بحر؟ فين بحر هذا؟ على على يعني ظهر الماء عندنا دليل يعني من ساكن البحر؟ فين البحر؟ نعم.
فلم يدخل
البحر اليابس ولا البحر الماء يعني؟ يعني على شاطئ البحر في اليابس ولا على ظهر ال... نعم.
فلم يدخل في الحديث. قال ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه، فهو عام أريد به الخصوص. وقيل احترز بالأرض عن الملائكة، وقالوا خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا في الأرض، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء، وأبعد من قال إن اللام في الأرض عهدية، والمراد أرض المدينة، والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم. وأما من قال المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة وخرج عيسى والخضر لأنهما ليس من أمته، فهو قول ضعيف لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته، والقول في الخضر إن كان حيا كالقول في عيسى والله أعلم.
كيف القول في الخضر كالقول في عيسى؟ عيسى ورد بالنص، عيسى في السماء رفعه الله إليه، والخضر ما النص فيه؟ ما نص؟ ليس يوجد نص. ونسبة ذلك الجمهور يحتاج تحقيق. نعم. والابن حجر رسالة أصلا، رسالة في الخضر، رسالة كاملة. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول ألا إن بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة
يعني قليل بالنسبة لما سبق، لأن من العصر إلى الغروب يعتبر أقصر وقت في النهار وأطوله من الغداة إلى الظهر، ثم يلي من الظهر إلى العصر، ثم أقصر منه من العصر إلى المغرب، يعني بقاء قليل، لكن القليل هذا قد يكون كثيرا، ولا داعي أن نحسبها بالمسألة الحسابية ونقول هؤلاء كم سنة وهؤلاء كم سنة، ونفعل كما فعل البعض وصنف كتاب في عمر أمة الإسلام وبعمليات حسابية وأتى بأحاديث ونصوص. كان تقريبا المفترض أن القيامة على حساباتي تقوم تقريبا 2011 أو 2012 أو 13 حاجة زي كده تقريبا على حساباتي يعني، وكل هذا من التخرصات، فلا يعلم متى الساعة إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
قال: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. فقال أهل التوراة والإنجيل: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ فقالوا: لا. فقال: فضلي أوتيه من أشاء. قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني
سيد. ولهذا نجد هذه الأمة هي أقل الأمم أعمارا في الناس، فأعمار هذه الأمة بين 60 إلى 70، ثم تجاوز القليل، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة من الأعمال والفضائل ما تفوق به الأمم السابقة. عندك قراءة سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن في الجزاء، عندك ركعتين تركعهما حال مكوثك إلى ما بعد الشروق كأجل حجة وعمرة، عندك عمرة في رمضان تعد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندك أعمال قليلة، ليلة خير من 1000 شهر، العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر. فالله عز وجل جعل الأجور العظيمة لهذه الأمة سبحانه، كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في ميزان حبيبتان يا رحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا عبد الله بن قيس، الحديث في الصحيح، حديث عبد الله بن قيس: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعدك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طرت عليه الشمس. شوف سبحان الله، كلمات قليلة ولكن أعمال عظيمة. نعم، أجور عظيمة.
قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
يعني من تركن إليه وتعتمد عليه وتشد عضدك به، فالناس كالإبل المئة، إبل مئة لكن تريد راحلة ما تجد. وليس هل عدد هذا له مفهوم؟ يعني كل 100 رجل، كل 100 رجل تجد رجلا كالراحلة؟ لا، قد لا تجد في 1000، قد لا تجد في 1,000,000. يعني المهم ينظر من يكون كالراحلة، ينظر من يكون كالراحلة، قليل هذا الذي يحصل منه أن يشد عضدك وأن يكون معك وأن يكون عونا وأن ينصحك وأن تنتفع به وأن يكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط، أو مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثون ما هي شجرة لا يسقط ورقها. خير، جاورت وجدت خيرا، سافرت معه وجدت خيرا، جلست معه وجدت خيرا، نظرت إليه وجدت خيرا، كل ما تجد فيه إنما هو الخير. كالنخلة لا يسقط ورقها ولا ينتهي نفعها، ولهذا العلماء كابن حجر وغيره أوضح أوجه الشبه بين المسلم وبين النخلة والمنافع التي تكون في النخلة، وأوجه الشبه بين النخلة وبين المسلم، مبحث طويل. فالناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. نعم، ولهذا لا تتغطى بأحد ولا تملأ قلبك بأحد. تعتمد عليه وكأن الأمور كلها منعقدة بيه. لا، لا ينبغي الإنسان يتوكل على الله، وإنما يتعامل مع الناس تعامل أسباب انتفع. ليس معنى هذا أنك تترك الانتفاع بالناس، انتفع بهذا في حدوده وبهذا في حدوده، لكن توقع أي شيء، توقع أي شيء، لا تعتمد على ماذا يعني. خذ الأسباب، نعم، وثق في الناس الذين هم أهل للثقة. ليس معنى هذا الإنسان ينفر من الناس ويعتزل الناس وكذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الناس كالإبل المياه التي تجد فيها راحلة، أفرغ من الناس وكذا. لا، استرشد بهذا واستنصح هذا ويوكل هذا ببعض الأعمال يعني خذ الأسباب، لكن لا تفجع إذا لم تجد أحدا كثيرا يقوم بأمورك على ما ينبغي أن يكون. لا تيأس إن فجعت في أحد، لا تنهار إن حصلت خسة من أحد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. إنما الناس أسباب، الله عز وجل قدر إبطال السبب هذا، قد يقدر لك آخر أنفع منه وأفضل منه. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول على المنبر،
هذا كلام النووي كالإبل المياه. نعم.
ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله.
نعم، هذه البشريات يا مسلم يا عبد الله، حينما يكون هناك الإسلام والإسلام فقط، يا عبد الله العبودية لله وفقط، ليس هناك الوطنية ولا العروبة ولا كذا ولا الاشتراكية ولا العلمانية ولا ولا، شوف، لن يحصل الغلبة الكبرى على يهود إلا بالإسلام والسنة، إلا بالإسلام والسنة، غير هذا، غير هذا فالمسألة سجال كما يقال. لكن متى يكون النصر الأكبر؟ متى يكون النصر أكبر؟ بالإسلام والسنة. لهذا على الأمة أن تعد العدة، وما العدة؟ الإسلام والسنة. حينئذ يفتح الله سبحانه وتعالى للمسلمين، ويتحول الكون معك إلى أسلحة عظيمة. الحجر ينطق يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى اقتله، والشجر، تخيلوا، هل عهدت البشرية سلاحا هو الحجر وسلاحا هو الشجر؟ ولهذا يقولون به إلا الغرقد، شجر الغرقد هذا ما يقول، ولهذا اليهود تزرعوا كثيرا شجر الغرقد هذا. سبحان الله، النبي أخبرنا بما سيكون وأخبرنا بالطريق الذي ينبغي أن يسلك، ومع ذلك نأبى إلا أن نسلكها غير هذا الطريق. الله ينصر أمة تكفر صحابة رسول الله، أو تضع أيديها في أيدي من يكفر صحابة رسول الله، الدين أغلى ولا أرض؟ ولهذا أذلهم الله في الأرض، الدين أغلى، الدين أغلى. وعليه فالنبي رسم الطريق، الطريق إلى التغلب على يهود، الطريق إلى الانتصار، الطريق واضح معنا يا إخواني إلى آخر مؤمن على وجه الأرض. ما علينا إلا أن نسلك، ما علينا إلا أن نسلك. نعد العدتين لأعداء الله، العدة الإيمانية وهذه الأهم، والعدة العسكرية فيما استطعنا. وقد يكثر الله قليلنا، وقد ينصرنا الله سبحانه وتعالى بحبات الرمل، يأخذ إنسان كفا من الرمل ويضرب به في وجوه الكفار فيؤثر فيها بإذن الله تبارك وتعالى، كما نصر الله عز وجل المؤمنين في أحد مع ملائكة. ولذا يقولون إيه؟ لا يلزم العدد، شوف المسلمون في بدر، كما في بدر أقصد، شوف المسلمون في بدر كم كذا، المسلمون في بدر من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء الصحب الكرام اللي قاتل معهم من؟ اللي قاتل معهم الملائكة، الملائكة تقاتل مع حسن نصر الله، ملائكة تقاتل مع الحوثيين، ملائكة تقاتل مع الذي يقول بأن أئمتنا قد بلغت مبلغا لم يبلغه ملك مقرب ونبي مرسل. لا، لو لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولون للمؤمنين الذين حققوا الإيمان الكامل. أما مع المخالفة، أي المخالفتين أعظم؟ موالاة من يكفر الصحابة ولا ترك جبل الرماة؟ أيهما أعظم؟ الناس يخدعون أنفسهم، يخدعون أنفسهم، يخدعون شعوبهم. ولهذا الويل لك إن تكلمت في بهذا اللسان عندهم، لسان النصوص ولسان اسكت ما في، لا نريد نصا، انتهى عصر يجوز ولا يجوز. والله أقرأها بنفسي، والله أقرأها بنفسي. انظر إلى الشيوخ الذين يقولون لن ننصر بيجوز ولا يجوز، ما يريدون هذا، يجوز ولا يجوز لا. ولهذا أذلهم الله، ولن ننصر إلا بيجوز ولا يجوز. السنة كذا، السنة خلاف كذا، لكنها غربة يا إخواني، وينبغي على أهل السنة أن يصبروا على هذه الغربة. ما عليك من الناس هؤلاء، ما عليك منهم. نعم، يقاتلكم يهود فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. طب الآن أنت نصرت بأي سلاح؟ سلاح لا دخل لك فيه. إذن عليك بالاستقامة، عليك بنصرة الدين، فيحصل لك النصر من رب العالمين. وما النصر إلا من عند الله، حصره، وما النصر إلا من عند الله. ولا ينصرن الله من ينصره يا اخوان. والله لو كان بيقول هذا، لو وعد بايدن، لو وعد العرب بشيء لتعلقوا بوعد. الآن يقولون قرارات مجلس الأمن من 67 نريد تطبيقها. 67 ايه؟ اللي وضع 67 مات، واللي وضع 67 وضع 97 هو سبعة ها؟ لسه تعيشون على هذه الأمل؟ 67 و77 لكن شوفوا الآيات، شوفوا النصوص. رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء. ولهذا لغتنا لا ينبغي أن تختلف أبدا، لغتنا لابد أن تكون واضحة، واضحة. نقف مع إخواننا، ونقف مع إخواننا بالمشروع، وننبع على الممنوع. سبحان الله، يقولون هذا ليس وقت هذا، يعني كان للصحابة وقت يوجهون إليه في ساحات المعارك، وهؤلاء ليس لهم وقت يوجهون إليه. اختلاط الأوراق وقلب المفاهيم. هل أنتم طردتم الشرع؟ مثل أهل البدع يريدون تكميم الأفواه، أفواه أهل السنة، بينما هم أفواههم بالبدعة ناطقة. لكن إذا جاءت الأفواه بالسنة تنطق، قالوا اسكت لا تتكلم، جاءت بالسكوت. هكذا يقولون. طيب ما تسكت أنت كمان، اسكت أنت، جيد بالسكوت عن البدع، جيد بالسكوت يا خارجي عن الخارجية، لا جيد بالسكوت، لا تنطق بالحق. هو نفس المسألة، الترجمة الحرفية لها أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. لكن عندنا جهاد بالسكوت طبعا، كما قلنا جهاد بالسكوت حيث يجب السكوت، جهاد بالنطق حيث يجب النطق. فمن جهد بالنطق حيث يجب السكوت ليس جهادا شرعيا، ومن جهد بالسكوت حيث يجب النطق ليس جهادا شرعيا. إنما فعلا في جهاد بالسكوت، لكن هو ما يدري معناها، ما يعرف هو أصلا. نعلمهم اليوم الجهاد بالسكوت، فعلا في جهاد بالسكوت. اسكت، أمسك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترد عنهم وقل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ونسألوا عما كانوا يعملون. اسكت، فلا تكن صاحب فتنة ولا تحدث فتنة. نعم، جاهد بالسكوت اتباعا للسلف. ففي جهاد بالسكوت، نعم في جهاد بالسكوت، في جهاد بالسكوت. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قدوة في هذا، سكتوا صمتوا تكلموا، ولهذا العالم يعرف متى يسكت ومتى يتكلم. فقد يجب السكوت وقد يجب النطق، فإذا نضع كل شيء في محل. إنما هؤلاء يريدون ماذا؟ السكوت عنهم، مش السكوت الشرعي، السكوت عنهم. جاد بسكوت، اسكت ما تقول حلال وحرام ودواته. طيب الآن هتشوف انت نفسك اللي هترجع انت وغيرك. ولهذا الحس بدأ يقل الآن، لما الشعوب شعب هجر وكذا وبدأت المسائل مآسي، احنا خدنا ايه بدأ اللغة زي الثورات كده، فأولها ارحل يا ريس، ويجيبوا دميات في الميادين يشنقون مبارك بها، وانتهت بأسفين يا ريس، اشنق الريس أسفين يا ريس، وبينهما مناهج الله أعلم بها. لكن انت من أولها عارف تتعامل مع الريس ازاي أولا وآخرا. شوف يا أخوان السنة، ثوبك يا سيد أبيض، ثوب الثنة أبيض، حتى ولو مشيت به في المطر في مناعة، ثوب السنة لا بقع فيه، حتى لو خط ما خط من أمطار أبيض. هتقول إزاي أبيض وانت ماشي في الوحل وماشي بكذا؟ دي خاصيته، دي خاصية ثوب السنة، لا يلطخ بدم أبدا، دم فتن. ما منعك أن تقاتل؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. قال لكن أليس الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة. يا الله، شوف الجمال، انظروا للجمال، قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم تقاتلون لتكون فتنة. قاتلنا حتى لم تكن فتنة لتكون فتنة. منهجان عظيمان، منهجان عظيمان. جاهدنا بالكلام، جاهدنا بالسكوت. الجهاد بالكلام، الجهاد بالسكوت، كله جهاد بالسنن. حيث تكون السنة النطق، جاهد بالنطق والبيان. ولتكن منكم أمة يدعون، جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحيثما يكون السكوت جاهد بالسكوت. ها؟ ماذا يقول ابن قدامة في اللمعة؟ يتكلم عن أثر الأوزاعي أو عمر بن عبد العزيز، وعن إيه؟ فقال وببصر النافذ كفوا.
عليك بأثار من سلف، عن علم وقفوا،
عن علم وقفوا، وببصر
نافذ كفوا.
كفوا، نطقوا كفوا، علم نطقوا. طيب ولما أتوا إلى الكف بصر نافذ، حيث يكون الكف ارفع اسكت، لا تنزل سيفك، لا تنزل سيفك. أقتلت بعد أن قال لا إله الله؟ ارفع. الله من أبر لك ما صنعه خالد. نعم. يبقى هل يوجد جهاد بالسكوت؟ الجواب يا أخواني، ها، يوجد جهاد بالسكوت. متى يا أخواني؟ متى يكون جهاد بالسكوت؟ إذا وجب السكوت، حيث دلنا الشرع على ذلك. هل هناك تعارض بين الجهاد بالكلام والجهاد بالسكوت؟ لا تعارض. نعم.
كلام ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه: إنما الناس كالإبل المئة. قال: فالمعنى لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الإنقياد. وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة.
يقول أعد لأنك لا تجد.
لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الإنقياد. وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه. والرواية بإثبات لا تكاد أولى. ثم انتقل فقال: وقال الخطبي: العرب تقول للمئة من الإبل إبل، يقولون لفلان إبل أي مئة بعير، ولفلان إبلان أي مئتان. قلت: فعلى هذه الرواية التي بغير الألف واللام يكون قوله مئة تفسير لقوله إبل. وقال: الراغب الإبل اسم مئة، اسم مئة بعير، فقوله كإبل أو كالإبل المئة المراد به عشرة آلاف، لأن التقدير كمئة المئة انتهى، والذي يظهر على تسليم قوله لا يلزم
يعني أن معهودهم أن الإبل تطلق على المئة، يبقى كالإبل المئة يكون ماذا؟ آلاف مؤلفة. نعم. وعلى كل حال يظهر أن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، وإنما المراد إيه؟ مثل أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لهم، يعني الناس يعني، وقد تجد الآلاف المؤلفة، وقد تجد في وقت من الأوقات عزة في ذلك وندرة في ذلك، والمجتمعات تختلف. هل يقال هذا في الصحابة؟ كل الصحابة ها؟ كل واحد منهم راحلة، فيختلف الناس، يختلف الناس. نعم.
قال والذي يظهر على تسليم قوله لا يلزم ما قال إن المراد عشرة آلاف بل المئة الثانية للتأكيد. قال الخطابي وتأول هذا الحديث على وجهين، أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء.
طيب، على كل حال يعني المراد بذلك فيما يتعلق بالصحبة وشد العضد والوقوف والمشاركة، وهذه معاني عظيمة الله المستعان، لكن لا جنبا إلى جنب هذا المعنى، لأن كل واحد أحيانا الإنسان بتكبر في رأسه ويبقى هو اللي باحث عن الراحلة، هو نفسه لا يصلح راحلة، فممكن تكبر فرصك يعني. عارفين انتم مثل شيخ المحنة كده، كل داعية بقى هو شيخ المحنة، هو أحمد بن حنبل المحق والمبطل، أحمد بن حنبل والمحق والمبطل ابن تيمية اللي مات في السجن والمحق والمبطل. فأيضا قد تنظر في هذا النص إلى أنك ماذا؟ تنظر إلى الناس ولا تنظر إلى نفسك، تقول أين الراحلة؟ والسؤال هل أنت راحلة؟ السؤال هل أنت راحلة؟ وقد تريد الراحلة التي تتفق مع رغباتك، ما لم يتفق مع رغباتك فليس براحلة، ليس براحلة. تعالى فلان كذا وكذا وكذا، تعالى نفعل ونفعل، لا يا أخي ما يصلح هذا، اصبر، إذا ليس راحلة. طيب أعطيني مال، أعطيني مال، أعطيني كذا، طيب يا أخي ما يصلح، مشروع تخسره وكذا، شوف بخيل، لم أجد فيه الراحلة. زوجني ابنتك أنا فقير، طبق السنة زوجني ابنتك. يا أخي والله ابنتي يعني قد لا تصلح لك ابنتي، ليس راحلة، طالما ما وافقك فليس راحلة. أنا بنبه على هذا لأن إحنا أصحاب هذا القول، إحنا يعني قد نجد في أنفسنا هذا، فلابد أن نعالج أنفسنا، لأن أحيانا الإنسان يعيش بالنص خارج شرط النص، فإن تكلمنا عن هذا كأني أنا لا أجد في الناس الرحيلة، وأنا الرحيلة بقى، أنا الذي أبحث عن الرحيلة. وهل أنت رحيلة؟ هل أنت رحيلة؟ ولهذا لابد الإنسان يعود على نفسه بالتقصير، وأن يكون صاحب قصد وقسط وإنصاف وإنصاف. فأخي من ينصحني؟ أخي من لا يوافقني على رغبتي في كل شيء، إنما الذي ينصحني ويسددني، لكن أقول يلا هات اتفضل ولو كان في ذلك ضرري، يلا تعالى حاضر ولو كان في ذلك ضرري، لا. مثل أنت مع ابنك، هل أنت لست برحلة يا أب لابنك؟ نعم الرحلة أنت، لكن ابنك لا يرى فيك ذلك، ابنك لا يرى تنفيذ الرغبات والشهوات، لا اترك هذه تليفون كذا، لا ما يصلح، خلي تليفون زراير بحيث أنه يبقى أنت لست برحلة، أريد كذا يا ولد هذا ما يصلح، هذا كذا كذا، إذن أنت لست برحلة. والزوجة لا تجد في زوجها الراحلة، والزوج لا يجد في زوجة الراحلة، والجار لا يجد في جاره الراحلة. يا إخواني نكون منصفين، نكون منصفين، لأنك قد تجد الراحلة لكن لا تحسن توصيفها فتظنها ليست براحلة، وهي راحلة، راحلة. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، خذ على يد أخيك. أتعرفون يا إخواني إذا معنى الراحلة؟ الراحلة الممهدة، الراحلة الصالحة لسيرك الصحيح، الراحلة التي تصل بك، الراحلة التي لا تعرضك للعطب هذا معنى الرحلة يا إخواني، معنى الرحلة. ليس تطلب مني مالا، طب أنت تدري أن عندي مال ولا ما عندي؟ مثلا إذا ما أعطيتك ما عندي، يبقى أنا لست برحلة. مثلا إذا طلبت مني أن أسافر معك إلى كذا، طب أنا غير قادر أو في ظروف أو في أشياء. فلاحظوا هذه المسألة، لأن بعض الناس، وهذا الغالب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، دائما يحسن ملامة غيره لكن لا يحسن نصح نفسه ولا يحسن الاعتذار لإخوانه. يكفيني يا أخي، يكفيني، ما جيت عرسي يا أخي، عرس ولدي، عرس كذا، أكيد عندك ظروف، لكن أنا أعرف أنك تحب ولدي وقد تدعو له أكثر، يعني قد لا تزور، تستطيع أن تزور مريضا لكن تدعو له أكثر مما يدعو لنفسه. أنا أتوقع أعرف هذا، حامد ما جاءني لكن حامد يحب لي الخير، محمد ما جاء لكن محمد يحب لي الخير، وقد يكون من بجواري ويكره لي الخير، لكن دبلوماسية كما يقال. أنا ألتمس أعذار الناس ولا أعاتب، ما جئتني والله يا أخي كان عندي مشوار، يعني مشوار، يعني لو أبوك مات، لو ده فرح ابنك تروح مشوار؟ ليه تشدد على إخوانك؟ ما تشدد يا أخي، وكأنك أنت وكيل نيابة ولا تريد أن تتعرف على الجاني الحقيقي وكذا. خلاص اقبل من الناس، والله يا شيخ كان عندي مشوار، والله كان عندي كذا، والله أنا ما أعطاني مالا، يمكن محتاج هذا المال، يمكن كذا، يمكن كذا، يمكن كذا إلى آخره. ما كل واحد متاح الظروف. نعم ترى الناس تلبس الثياب الحسنة، لكن ما تدري بيته هل فيه هذا الأمر ولا ما فيه. فإذا الإنسان يقبل أعذار ويقبل ويقبل من إخوانه أي شيء، وإذا كانوا على السنة والاستقامة والحمد لله يكفي هذا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، فمسألة الرحيل يا إخواني لا نبالغ، لا نبالغ، لا نبالغ في هذا، أننا كل إنسان يريد راحلة على حسب هواه، لا، الراحلة حيث يكون فيها النفع ويكون فيها المراد ويكون فيها الوصول إلى الغايات، هذا هو الراحلة. ينصحك معنى المحسنة من سبيل، ينصحك إذا نصحك فيما ينفعك، فهذا راحلة إن شاء الله. نعم.
ذكر كلام ابن بطال، ابن حجر بعديها قال، قال ابن بطال معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، ثم قال والمراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة، الصحابة والتابعين وتابعيهم، حيث يصيرون يخونون ولا يؤتمنون.
هذا كلام جميل، ده المعنى اللي احنا أشرنا إليه، إن هذا لا تطبق على الصحابة، كل الصحابة يا أخواني كل واحد راحلة، تابعون فيهم هذا بكثرة، تبعوا التابعين بكثرة لكن أقل من التابعين وهكذا. نعم، إنما في الناس اليوم، يعني قد تجد هذا في الناس اليوم، والله المستعان. نعم نعم، اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول من يقول الخضر كان حيا في حياته صلى الله عليه وسلم بمنزلة قول من يقول يوشع بن نون كان حيا، أو بعض أنبياء بني إسرائيل كإلياس، وهذا باطل لمقدمتين: إحداهما لو كان حيا لوجب عليه أن يؤمن به ويهاجر إليه ويجاهد معه،
أن يؤمن به، لو كان خضر حيا لوجب أن يؤمن به
ويهاجر
إليه وأن يلتقي وأن يهاجر إليه. نعم،
ويجاهد معه. والثانية أن ذلك لو وقع لتوفرت الدواعي والهمم على نقله.
وإذا نعم، أنه لو كان لتوفرت الدواعي على نقله، كيف يخفى هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما يخبر الأمة؟ إذا لم يخبر النبي أن الخضر حي، من أين عرفت أن الخضر حي؟ من أين؟ من أين؟ النبي ما أخبر، إذا من أين عرفت أنت؟ نعم، إنما هذا يفعله الصوفية، لأن عندهم هذا من رأس الأولياء. نعم، رؤوس الأولياء.
قال: وإذا كان هارون ونحوه تبعا لموسى، وكان أنبياء بني إسرائيل تبعا لموسى، فكيف لا يكون الخضر ونحوه إن قدر نبوته تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وما تلقوه عن الله عن الله بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مما تلقوه بغير واسطة موسى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم
قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا إذا لو كان الخضر حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وسواء قلنا الخضر نبي أو ليس وهو الصحيح كما قلنا أو ليس بنبي، فمع نبوته هو دون موسى عليه الصلاة والسلام. ليس الخضر كموسى وليس الخضر كهارون، فموسى أعظم وهارون أعظم، ومع ذلك النبي قال لو كان موسى حيا لم وسعه إلا أن يتبعني. نعم
قال
نعم أيها حميد خلاص يكفي. نعم ماذا ماله ليس إيه عين حي موجود دجال موجود في لا هذا خلق ليبقى، هذه آية آية نعم خلق ليبقى في حديث تميم بن أوس إن رآه وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فهذا مستثنى بالدليل، هذا مستثنى بالدليل. نعم ماله ها.
قال العلامة ابن باز رحمه الله أما الخضر فالصحيح أنه مات من دهر طويل قبل مبعث النبي أنه مات من دهر طويل قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الوجود حقيقة بل هذا كله باطل وليس له وجود، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم. فالخضر عليه السلام فالخضر عليه السلام مات قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بل قبل مبعث عيسى عليه السلام. والصحيح أن الخضر نبي كما دل عليه ظهر القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي، فدل على أن الخضر قد مات قبل ذلك. ولو فرضنا أنه ليس نبيا وأنه رجل صالح لكان اتصل بالنبي، لو فرضنا أنه لم يتصل لكان مات على رأس 100 سنة كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته رأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، فدل ذلك على أن من كان موجودا في ذلك الوقت لا يبقى بعد 100 سنة بنص النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يموتون قبل انخرام 100. فالحاصل أن الخضر قد مات وليس بموجود، والذي يزعم أنه رآه إما أنه كاذب وإما أن الذي قال أنه الخضر قد كذب
أو كذب، إما أنه كاذب أو كذب، أي أن الشيطان تمثل له في هذا وقال أنا الخضر فظن أن هذا هو الخضر حقيقة وأنها من الكرامات التي تحصل له. نعم إما كذب وإما كذب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث المنصور بتوفيق الله.